الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والتوفيق لما تحبه وترضاه، من سديد الأقوال وصالح الأعمال يا رب العالمين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وروى هو أيضا، أي أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق له، وابن أبي حاتم، أن هشام بن عبد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري. محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وهشام بن عبيد الله قاضي الري صاحب محمد بن الحسن. وهذا النقل عن هشام أنه حبس رجلا في التجهم، والمعنى أنه حبسه في اتباعه لمقالة الجهمية الباطلة، مقالة التعطيل، تعطيل صفات الله تبارك وتعالى وجحدها. فتاب، أي بعد أن مكث مدة في السجن، فجيء به إلى هشام ليطلقه، أي أخبر أنه تاب وجيء به ليطلقه، فقال: الحمد لله على التوبة. وهذا فيه أن التوبة نعمة يحمد الله تبارك وتعالى عليها، وإذا اتفق أن رأى شخصا آخر اهتدى يحمد الله عز وجل على منته عليه بالتوبة. فامتحنه هشام، أي للتحقق من تركه لبدعة التجهم وضلالة الجهمية، فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. هذه الكلمة، كلمة بائن، بعد وجود مقالة الجهمية، وبعد وجود أيضا التأويلات الباطلة بحمل الاستواء الوارد في النصوص على معنى الاستيلاء، وجحد ما يدل عليه هذا اللفظ من معنى مع إبقاء اللفظ وإثباته. يقول: أنا أؤمن بأن الرحمن عرش استوى، لكن المدلول لا يثبته، الذي هو علو الله سبحانه وتعالى. فبعد وجود هذه المقالة جاءت هذه اللفظة عند أئمة السلف، وهي مجمع عليها بينهم، وقد حكى الإجماع غير واحد. جاءت هذه اللفظة تمحيصا للمعتقد، تمحيصا للمعتقد، معتقد أهل السنة، لأن كلمة بائن تمحص المعتقد وتبين الفرقان بين أهل السنة ومن سواهم، لأن كلمة بائن تعني أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وأنه عز وجل ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هذا معنى بائن، وهذا معنى البينونة. فبائن أي ليس في ذاته من شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هو جل وعلا فوق عرشه المجيد مستو استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. فكلمة بائن تمحص المعتقد في 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 فيما يتعلق بالاستواء والعلوم، مثل ما أن كلمة غير مخلوق أيضا تمحص المعتقد. القرآن كلام الله غير مخلوق، كلمة غير مخلوق هذه جاء بها السلف رحمهم الله تعالى تمحيصا للمعتقد وتمييزا له عن مقالة أهل الضلال والباطل، فباتت هذه الكلمة جزءا من المعتقد لا بد منه تمحيصا للمعتقد وتمييزا له، لأنه وجد من يقول مثلا الرحمن عرش استوى، أنا أؤمن بذلك لكن لا يؤمن بحقيقة الاستواء، فكلمة بائن هي التي تكشف الأمر. أيضا مثله القرآن كلام الله، يقول أنا أؤمن أن القرآن كلام الله، لكن كلمة غير مخلوق هذه التي تكشف المعتقد وتجلي. ولهذا هذا الرجل قال أنا أشهد أن الله على عرشه، أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. إذا عند قوله الآن لا أدري ما بائن من خلقه، هذه تدل على ماذا؟ أن مقالة التجهم لا زالت عالقة به، وأن المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة لم يتمحص عنده، لم يتمحص عنده. ولهذا قال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب، ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب، لأن هذه الكلمة التي تمحص الاعتقاد قال عنها لا أدري ما هي، لا أدري ما بائن من خلقه. فلا يتمحص معتقد الإنسان إلا بإثبات البينونة، لا يتمحص معتقد الإنسان في إثبات الاستواء والعلو لله إلا بإثبات البينونة. كما أنه أيضا لا يتمحص المعتقد في ما يتعلق بالقرآن وأنه كلام الله إلا بإثبات أنه غير مخلوق. فلو قال قائل أنا أؤمن بأن القرآن كلام الله لكن ما أدري غير مخلوق، لو قال ذلك يكون بقوله لهذه الكلمة لم يتمحص له أو عنده المعتقد في 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 هذا الباب العظيم. وهذا أيضا يبين لنا متانة العقيدة عند أئمة أهل السنة وعظم عنايتهم بها وتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم بحسن تقريرها بما يميزها عن غيرها من مقالات أهل الضلال ومقالات أهل الباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان.
قال: وروى أي أبو إسماعيل الهروي عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، إن الله على العرش بائن من الخلق. ونلاحظ أن كلمة بائن جزء من المعتقد تتكرر في ألفاظ السلف رحمهم الله تعالى وكلماتهم تقريرا للمعتقد الحق وإبطالا لما سواه وما خالفه. وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، إثبات الاستواء لله على العرش المجيد استواء يليق بجلاله، وإثبات أنه سبحانه وتعالى بعلمه مطلع على العباد لا يخفى عليه منهم خافية. فجمع رحمه الله تعالى بين الاستواء والعلم. الاستواء أن الله بذاته فوق عرشه بائن من خلقه، وعلمه سبحانه وتعالى مع العباد مطلع به مطلع عليهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، علمه في كل مكان مطلع على العباد، يراهم يسمع أقوالهم يعلم بأحوالهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. وهذا الجمع بين الاستواء والعلم له نظائر في القرآن في مواضع، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، إلى آخر الآية. قال رحمه الله تعالى: لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي، أي إلا متبع لمقالة الجهمية، رديء أي في مذهبه وعقيدته، ظليل على وزن فعيل، وهي لا تطلق إلا على من كان كثيرا كثير الفعل ومداوما عليه، فيقال ظليل مثلا، ويقال سكير، ويقال خمير ونحو ذلك، لمن كثر منه الفعل وكثرت المداومة عليه، فإنه يوصف بهذا الوصف على وزن فعيل ضليل، أي كثير الضلال ومستمر على الضلال، ضليل وهالك مرتاب. هالك أي وقع في الهلكة بشؤم عقيدته، ومرتاب أي في المعتقد، ليس صاحب يقين كما هو الحال عند أهل الحق. وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. وهذا تنبيه على قبح وشناعة عقيدة من يجحد علو الله ويقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فهذه مقالة باطنة، ويترتب عليها من الفساد والقبح والشناعة ما ذكره رحمه الله تعالى هنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل السنة ما قول أهل الجماعة، قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.
قال رحمه الله تعالى: وروى أيضا عن ابن المديني، علي بن المديني رحمه الله، قال: لما سئل ما قول أهل الجماعة، أي ما قول أهل السنة والجماعة أي في المعتقد، فقال: يؤمنون بالرؤية والكلام، يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات. فذكر من عقيدتهم هذه الأمور: الرؤية والكلام والاستواء، مع أن عقيدة أهل السنة تتناول أمور أخرى كثيرة سواء في الصفات أو غيرها، لكن في مثل الإجابات المختصرة يذكر ما كثرت فيه المخالفة من أهل البدع، والضلال، فيذكر هذا من يقتصر على ذكره هذا من جهة، ما كثرت فيه المخالفة من أهل البدع، وأيضا من جهة أخرى أن ذكر البعض يدل على الباقي، لأن باب الصفات واحد. فهذه أمثلة، يعني إثبات الرؤية والكلام والفوقية، فالقول في باقي الصفات كالقول في هذه المذكورات، لأن باب الصفات واحد. قال: يؤمنون بالرؤية أي أن الله سبحانه وتعالى يراه أهل الإيمان يوم القيامة رؤية حقيقية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة. والكلام أي يثبتون الكلام صفة لله، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وأن القرآن والتوراة والإنجيل والكتب المنزلة عموما كلها كلام الله سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، هذا فيه إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه المجيد، استواء يليق بجلاله وكماله. ومعنى استوى أي على وارتفع، استوى على العرش أي على وارتفع على عرشه المجيد، استواء وعلوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فسئل أي ابن المديني عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم. فسئل يعني قيل له كيف يكون الجمع بين إثبات الاستواء على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وإثبات المعية أنه معهم أينما كانوا، أنه معهم أينما كانوا، فماذا يقال في هذا وهو معهم أينما كانوا؟ ومعلوم أن أهل الضلال انتزعوا إلا هو معهم أينما كانوا من وسط الكلام، وجردوها عما قبلها وعما بعدها، وأثبتوا منها أن هذه معية ذاتية، وأن الله بذاته مع مخلوقاته ممتزجا مختلطا بهم، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون وتنزه وتقدس عن كلام المبطلين جل في علاه. فهذا لما ذكر رحمه الله الاستواء سئل عن المعية إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، أي كيف يكون الجمع بين الاستواء وإثبات المعية. فانظر كلامه رحمه الله تعالى، وكلام السلف قليل عظيم البركة وافي في البيان. قال اقرأ ما قبلها، هذا هو جوابه، قال اقرأ ما قبلها. ما قبلها هو قوله ألم ترى أن الله يعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما مراده بقول اقرأ ما قبلها؟ أي أن المعية في اللغة مطلق المصاحبة، وهي في كل موضع بحسبه، فتختلف من موضع إلى موضع بحسب السياق الذي وردت فيه. انظر ثلاثة أمثلة أذكرها لك الآن. عندما يقول القائل الحليب مع الماء، هذه واحدة. وعندما يقول الآخر سافرنا والقمر معنا، وعندما يقول قائل فلان مع زوجته يقصد في عصمته، قد يكون هو هنا في المدينة وهي في بلد آخر، يقول فلان مع زوجته يعني هي في عصمته. المعية في هذه الأمثلة الثلاثة معناها واحد؟
لا،
مختلف. إذن لابد في فهم معنى المعية في كل موضع من ماذا؟ من نظر إلى السياق الذي وردت فيه حتى تفهم، ما تجرد من سياقها بل ينظر في السياق الذي وردت فيه حتى تفهم المعية. ولهذا قال له هنا اقرأ ما قبلها. الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية لما أوردوا هذه الآية قال رحمه الله بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم. قال رحمه الله بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم. ما معنى ذلك؟ أن المعية العلم، ولهذا حكى غير واحد من العلم منهم ابن كثير والذهبي وأبو عمر الطلمنكي وابن عبد البر وجماعة آخرين من العلماء حكوا الإجماع إجماع السلف على أن المعية هنا العلم معهم أي بعلمه معهم أي بعلمه سبحانه وتعالى. من أين أخذوا ذلك؟ من السياق. قال بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. وهنا ابن المديني رحمه الله قال اقرأ ما قبلها أي قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات. إذا قرأت الآية بتمامها تجد أن قوله إلا هو معهم جاء في أثناء إثبات العلم. تأمل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأها بالعلم وختمها بالعلم. فقوله إلا هو معهم أي بعلمه. مثلها تماما آية الحديد، بل إن آية الحديد أصرح، لأن آية الحديد أولا أثبت الاستواء في صدر الآية، في صدر الآية أثبت الاستواء، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا الآن الاستواء أثبت لله عز وجل. ثم ذكر بعده علم الله وأنه في كل مكان مطلع على العباد، يعلم ما يجري في الأرض، يعني مع استواءه على عرش المجيد هو مع عباده بعلمه مطلع عليهم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. ختم الخبر أيضا بالعلم مثل ما بدأه بالعلم، وصدر الآية بالاستواء. ولهذا قال بعض السلف الله على عرشه، مثل ما يأتي قريبا بعض النقول، وهو معهم في بعلمه في كل مكان، في كل مكان بعلمه أي مطلع على العباد لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان.
قال وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله قال هو على العرش كما وصف في كتابه، أي في أكثر من آية عدتها سبع آيات في القرآن الكريم كلها فيها إثبات استواء الله على العرش، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، أي أنه سبحانه وتعالى مطلع على العباد وعلى كل شيء قدير، ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، وبصير بالعباد، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله.
قال وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ. كلام جميل. قال تفسيره كما تقرأ، الرحمن على العرش استوى، تفسيره كما تقرأ، هو على العرش، هو على العرش، استوى بمعنى على، ولهذا قال هو على العرش، أي معنى استوى على العرش أي على عليه وارتفع، فالاستواء هو العلو والارتفاع. هو كما تقرأ هو على العرش، فالاستواء عند السلف رحمهم الله العلو والارتفاع، العلو والارتفاع، علوا وارتفاعا يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان، أي أنه مطلع على مع استواء على العرش وبينونيته على الخلق، هو معهم بعلمه مطلع عليهم لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية، من قال غير ذلك فعليه لعنة الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
قال رحمه الله تعالى: وروى أبو القاسم اللالكائي، وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني، أي في كتابه روى أبو القاسم اللالكائي أي هذا الأثر في كتابه شرح الاعتقاد، وشرح الاعتقاد لللالكائي مطبوع في 4 مجلدات، وهو من الكتب النفيسة في جمع معتقد السلف ونقل المرويات بالأسانيد عنهم، ويعتبر من الكتب الموسوعة في باب الاعتقاد وحشد وجمع النقل والنقول عن أئمة السلف في ذلك، مثل الشريعة للآجري والإبانة لابن بطة والسنة للخلال. هذه الكتب تعتبر من الكتب الموسوعية الجامعة للنقول الكثيرة عن السلف في أبواب الاعتقاد المتنوعة. لعلي أذكر لطيفة حول هذا الكتاب، لما كنا طلابا في المرحلة الجامعية كان إذ ذاك لم يوجد من الكتاب إلا نصفه الأول فقط، وباقي الكتاب غير موجود، باقي الكتاب غير موجود مفقود، وكتاب من أنفس الكتب في ما يعني نقوله. وأذكر يعني كان شيخنا حماد الأنصار رحمه الله تعالى كثير البحث عن هذا الكتاب والتتبع، حتى ذكر أنه يوجد في نسخة كاملة للكتاب محفوظة في إحدى الدول الأوروبية، كانت قبل ذلك تحت سيطرة الشيوعية ثم زال ذلك وأصبح من المتيسر، فحصل على الكتاب ووجد كاملا ثم طبع بتمامه، وكتاب من أنفس الكتب. وسبحان الله رأيت النسخة الخطية الأصل في موضعها وكنت أتعجب، يعني الأصل ليس صورة، الأصل القديم الذي خط قبل أكثر من 700 سنة لم يوجد إلا هناك، لم يوجد إلا هناك. وإذا خرج الإنسان من المكتبة التي محفوظ في هذا الكتاب كل من حوله كفار إلا قلة مثلا، ولله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد. قال: وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل. وهذا حكاية إجماع من هذا الإمام رحمه الله على إثبات الصفات خلاف طريقة الجهمية، إثبات أهل السنة والجماعة للصفات وإمرارهم لها كما جاءت وإيمانهم بها كما وردت، خلاف طريقة الجهمية الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويجحدون صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، أي أهل السنة اتفقوا على إثبات الصفات والإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. هذه كلمات ثلاث السلف رحمهم الله في حذر منها. من غير تفسير، أي التفسيرات المبتدعة المحدثة التي أحدثها الجهمية التي تحريف للكلم عن مواضعه وصرف للكلمة عن المراد بها والمقصود، فهذه التحريفات للكلم. من غير تفسير، أي من غير التفسيرات الباطلة التي أحدثها أهل التجهم والضلال. ولا وصف، أي من غير تكييف للصفة وبحثا عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى. ومر معنا قول الإمام مالك رحمه الله: والكيف غير معقول، وفي رواية: والكيف مجهول. قال: ولا تشبيه، أي ولا تشبيه لشيء من صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. وهذا نظير قول السلف في إثباتهم للصفات من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال: فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا، أي لم يكيفوا، ولم يفسروا، أي التفسيرات المحدثة المبتدعة، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. خذ مثال على طريقتهم، مر معك قبل قليل الإمام أبو زرعة الرازي، قال له قائل: قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، سئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى، ماذا قال؟ تفسيره كما تقرأ، تفسيره كما تقرأ، هو على العرش. فهذه جادة السلف، إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت. أما الجهمي إذا ما جاءته هذه الآية الرحمن على العرش استوى، ماذا يقول؟ هل يثبت الاستواء؟ بعض الجهمية قال لما أوردت له هذه الآية قال: الاستواء في اللغة له 15 معنى، فأيها المراد؟ انظر فرق بين جواب هذا الجهمي وجواب أهل السنة والجماعة، مع أن استوى ليس له معنى إلا العلو والارتفاع، استوى على العرش على وارتفع، أما الأمور الأخرى تلك تأويلات وصرف للكلم عن معناه، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، لما قيلهم أثبتوا أن استوى معناه استولى في اللغة هاتوا الدليل، لم يجدوا ما استشهدوا به إلا بيتا لشاعر النصراني، بيتا يتيما وحيدا لشاعر النصراني: قد استوى بشر على العراقي. قال: فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء، فإنه وصفه بصفة لا شيء، لأن عقيدة الجهمية هي تعطيل لله عز وجل، لأن عقيدتهم النفي، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا داخل ولا إلى آخره، هذه عقيدة الجهمية نفي. ولهذا قال بعض أهل العلم: من أراد أن يصف العدم بصفة بليغة لن يجد أبلغ من وصف الجهمية لربهم، لن يجد وصفا للعدم أبلغ من وصف الجهمية لربهم، لأن في كتب الجهمية عندما يصفون الرب يقول لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا محايثا له ولا مباينا له ولا إلى آخره. ولهذا قال فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. قال شيخ الإسلام محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما، ومعنى السلبية أي النفي والتعطيل وعدم الإثبات. قال وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. فالذي نفاه رحمه الله بقوله من غير تفسير أي التفسيرات المحدثة المبتدعة التي هي تحريف للكلم عن مواضعه وصرف للآيات والنصوص عن مدلولها والمراد بها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى، وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والتوفيق لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال يا رب العالمين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وروى هو أيضا أي أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق له، وابن أبي حاتم أن هشام بن عبد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وهشام بن عبيد الله قاضي الري صاحب محمد بن الحسن. وهذا النقل عن هشام أنه حبس رجلا في التجهم، والمعنى أنه حبسه في اتباعه لمقالة الجهمية الباطلة، مقالة التعطيل، تعطيل صفات الله تبارك وتعالى وجحدها، فتاب أي بعد أن مكث مدة في السجن فجيء به إلى هشام ليطلقه، أي أخبر أنه تاب وجيء به ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة. وهذا فيه أن التوبة نعمة يحمد الله تبارك وتعالى عليها، وإذا اتفق أن رأى شخص آخر اهتدى يحمد الله عز وجل على منته عليه بالتوبة، فامتحنه هشام أي للتحقق من تركه لبدعة التجهم وضلالة الجهمية، فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. هذه الكلمة، كلمة بائن، بعد وجود مقالة الجهمية وبعد وجود أيضا التأويلات الباطلة بحمل الاستواء الوارد في النصوص على معنى الاستيلاء وجحد ما يدل عليه هذا اللفظ من معنى مع إبقاء اللفظ وإثباته، يقول: أنا أؤمن بأن الرحمن عرش استوى، لكن المدلول لا يثبته الذي هو علو الله سبحانه وتعالى. فبعد وجود هذه المقالة جاءت هذه اللفظة عند أئمة السلف وهي مجمع عليها بينهم، وقد حكى الإجماع غير واحد، جاءت هذه اللفظة تمحيصا للمعتقد، تمحيصا للمعتقد، معتقد أهل السنة، لأن كلمة بائن تمحص المعتقد وتبين الفرقان بين أهل السنة ومن سواهم، لأن كلمة بائن تعني أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وأنه عز وجل ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هذا معنى بائن، وهذا معنى البينونة. فبائن أي ليس في ذاته من شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هو جل وعلا فوق عرشه المجيد مستو استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. فكلمة بائن تمحص المعتقد فيما يتعلق بالاستواء والعلو، مثل ما أن كلمة غير مخلوق أيضا تمحص المعتقد. القرآن كلام الله غير مخلوق، كلمة غير مخلوق هذه جاء بها السلف رحمهم الله تعالى تمحيصا للمعتقد وتمييزا له عن مقالة أهل الضلال والباطل، فباتت هذه الكلمة جزءا من المعتقد لا بد منه، تمحيصا للمعتقد وتمييزا له، لأنه وجد من يقول مثلا: الرحمن عرش استوى، أنا أؤمن بذلك، لكن لا يؤمن بحقيقة الاستواء، فكلمة بائن هي التي تكشف الأمر. أيضا مثله القرآن كلام الله، يقول: أنا أؤمن أن القرآن كلام الله، لكن كلمة غير مخلوق هذه التي تكشف المعتقد وتجلي. ولهذا هذا الرجل قال: أنا أشهد أن الله على عرشه، أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. إذا عند قوله الآن لا أدري ما بائن من خلقه، هذه تدل على ماذا؟ أن مقالة التجهم لا زالت عالقة به، وأن المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة لم يتمحص عنده، لم يتمحص عنده، ولهذا قال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب، ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب، لأن هذه الكلمة التي تمحص الاعتقاد قال عنها: لا أدري ما هي، لا أدري ما بائن من خلقه. فلا يتمحص معتقد الإنسان إلا بإثبات البينونة، لا يتمحص معتقد الإنسان في إثبات الاستواء والعلو لله إلا بإثبات البينونة، كما أنه أيضا لا يتمحص المعتقد في ما يتعلق بالقرآن وأنه كلام الله إلا بإثبات أنه غير مخلوق. فلو قال قائل: أنا أؤمن بأن القرآن كلام الله لكن ما أدري غير مخلوق، لو قال ذلك يكون بقوله لهذه الكلمة لم يتمحص له أو عنده المعتقد في هذا الباب العظيم. وهذا أيضا يبين لنا متانة العقيدة عند أئمة أهل السنة وعظم عنايتهم بها وتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم بحسن تقريرها بما يميزها عن غيرها من مقالات أهل الضلال ومقالات أهل الباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ظليل، وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان.
قال: وروى أي أبو إسماعيل الهروي عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على عرش على العرش بائن من الخلق، إن الله على العرش بائن من الخلق. ونلاحظ أن كلمة بائن جزء من المعتقد تتكرر في ألفاظ السلف رحمهم الله تعالى وكلماتهم تقريرا للمعتقد الحق وإبطالا لما سواه وما خالفه. وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. إثبات الاستواء لله على العرش المجيد، استواء يليق بجلاله، وإثبات أنه سبحانه وتعالى بعلمه مطلع على العباد لا يخفى عليه منهم خافية. فجمع رحمه الله تعالى بين الاستواء والعلم، الاستواء أن الله بذاته فوق عرشه بائن من خلقه، وعلمه سبحانه وتعالى مع العباد مطلع عليهم لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، علمه في كل مكان مطلع على العباد، يراهم، يسمع أقوالهم، يعلم بأحوالهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. وهذا الجمع بين الاستواء والعلم له نظائر في القرآن في مواضع، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، إلى آخر الآية. قال رحمه الله تعالى: لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي، أي إلا متبع لمقالة الجهمية، رديء أي في مذهبه وعقيدته، ظليل على وزن فعيل، وهي لا تطلق إلا على من كان كثيرا كثير الفعل ومداوما عليه، فيقال ظليل مثلا، ويقال سكير، ويقال خمير، ونحو ذلك لمن كثر منه الفعل وكثرت المداومة عليه، فإنه يوصف بهذا الوصف على وزن فعيل ضليل، أي كثير الضلال ومستمر على الضلال، ضليل وهالك مرتاب. هالك أي وقع في الهلكة بشؤم عقيدته، ومرتاب أي في المعتقد، ليس صاحب يقين كما هو الحال عند أهل الحق. وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. وهذا تنبيه على قبح وشناعة عقيدة من يجحد علو الله ويقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فهذه مقالة باطنة، ويترتب عليها من الفساد والقبح والشناعة ما ذكره رحمه الله تعالى هنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل السنة ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.
قال رحمه الله تعالى وروى أيضا عن ابن المديني علي بن المديني رحمه الله قال لما سئل ما قول أهل الجماعة أي ما قول أهل السنة والجماعة أي في المعتقد، فقال يؤمنون بالرؤية والكلام، يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات، فذكر من عقيدتهم هذه الأمور الرؤية والكلام والاستواء، مع أن عقيدة أهل السنة تتناول أمور أخرى كثيرة سواء في الصفات أو غيرها، لكن في مثل الإجابات المختصرة يذكر ما كثرت فيه المخالفة من أهل البدع، ما كثرت فيه المخالفة من أهل البدع والضلال، فيذكر هذا من يقتصر على ذكره هذا من جهة ما كثرت فيه المخالفة من أهل البدع، وأيضا من جهة أخرى أن ذكر البعض يدل على الباقي، لأن باب الصفات واحد، فهذه أمثلة يعني إثبات الرؤية والكلام والفوقية، فالقول في باقي الصفات كالقول في هذه المذكورات لأن باب الصفات واحد. قال يؤمنون بالرؤية أي أن الله سبحانه وتعالى يراه أهل الإيمان يوم القيامة رؤية حقيقية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة. والكلام أي يثبتون الكلام صفة لله، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وأن القرآن والتوراة والإنجيل والكتب المنزلة عموما كلها كلام الله سبحانه وتعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، هذا فيه إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه المجيد، استواء يليق بجلاله وكماله، ومعنى استوى أي على وارتفع، استوى على العرش أي على وارتفع على عرشه المجيد استواء وعلوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فسئل أي ابن المديني عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم فسئل يعني قيل له كيف يكون الجمع بين إثبات الاستواء على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وإثبات المعية أنه معهم أينما كانوا فماذا يقال في هذا وهو معهم أينما كانوا؟ ومعلوم أن أهل الضلال انتزعوا إلا هو معهم أينما كانوا من وسط الكلام، وجردوها عما قبلها وعما بعدها، وأثبتوا منها أن هذه معية ذاتية، وأن الله بذاته مع مخلوقاته ممتزجا مختلطا بهم، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون وتنزه وتقدس عن كلام المبطلين جل في علاه. فهذا لما ذكر رحمه الله الاستواء سئل عن المعية إلا هو معهم أينما كانوا، أي كيف يكون الجمع بين الاستواء وإثبات المعية؟ فانظر كلامه رحمه الله تعالى وكلام السلف قليل عظيم البركة، وافي في البيان. قال اقرأ ما قبلها، هذا هو جوابه، قال اقرأ ما قبلها. ما قبلها هو قوله ألم ترى أن الله يعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما مراده بقول اقرأ ما قبلها؟ أي أن المعية في اللغة مطلق المصاحبة، وهي في كل موضع بحسبه، فتختلف من موضع إلى موضع بحسب السياق الذي وردت فيه. انظر ثلاثة أمثلة أذكرها لك الآن. عندما يقول القائل الحليب مع الماء، هذه واحدة. وعندما يقول الآخر سافرنا والقمر معنا. وعندما يقول القائل فلان مع زوجته، يقصد في عصمته، قد يكون هو هنا في المدينة وهي في بلد آخر، يقول فلان مع زوجته يعني هي في عصمته. المعية في هذه الأمثلة الثلاثة معناها واحد؟
لا،
مختلف. إذن لا بد في فهم معنى المعية في كل موضع من ماذا؟ من نظر إلى السياق الذي وردت فيه حتى تفهم، ما تجرد من سياقها، بل ينظر في السياق الذي وردت فيه حتى تفهم المعية. ولهذا قال له هنا اقرأ ما قبلها. الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية لما أوردوا هذه الآية قال رحمه الله بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم. قال رحمه الله بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم. ما معنى ذلك؟ أن المعية العلم. ولهذا حكى غير واحد من العلم، منهم ابن كثير والذهبي وأبو عمر الطلمنكي وابن عبد البر وجماعة آخرين من العلماء، حكوا الإجماع، إجماع السلف على أن المعية هنا العلم، معهم أي بعلمه، معهم أي بعلمه سبحانه وتعالى. من أين أخذوا ذلك؟ من السياق. قال بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. وهنا ابن المدينة رحمه الله قال اقرأ ما قبلها، أي قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات. إذا قرأت الآية بتمامها تجد أن قوله إلا ما إلا هو معهم جاء في أثناء إثبات العلم. تأمل، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأها بالعلم وختمها بالعلم. فقوله إلا هو معهم أي بعلمه. مثلها تماما آية الحديد، بل إن آية الحديد أصرح، لأن آية الحديد أولا أثبت الاستواء في صدر الآية، في صدر الآية أثبت الاستواء، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا الآن الاستواء أثبت لله عز وجل. ثم ذكر بعده علم الله وأنه في كل مكان مطلع على العباد، يعلم ما يجري في الأرض، يعني مع استواءه على عرش المجيد هو مع عباده بعلمه مطلع عليهم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. ختم الخبر أيضا بالعلم مثل ما بدأه بالعلم، وصدر الآية بالاستواء. ولهذا قال بعض السلف الله على عرشه، مثل ما يأتي قريبا بعض النقول، وهو معهم في بعلمه في كل مكان، في كل مكان بعلمه، أي مطلع على العباد لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان.
قال وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله قال هو على العرش كما وصف في كتابه، أي في أكثر من آية، عدتها سبع آيات في القرآن الكريم كلها فيها إثبات استواء الله على العرش. وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، أي أنه سبحانه وتعالى مطلع على العباد وعلى كل شيء قدير، ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، وبصير بالعباد، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله.
قال: وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأ. كلام جميل. قال: تفسيره كما تقرأ، الرحمن على العرش استوى، تفسيره كما تقرأ، هو على العرش، هو على العرش، استوى بمعنى على، ولهذا قال هو على العرش، أي معنى استوى على العرش أي على عليه وارتفع، فالاستواء هو العلو والارتفاع، هو كما تقرأ هو على العرش، فالاستوى عند السلف رحمهم الله العلو والارتفاع، العلو والارتفاع، علوا وارتفاعا يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان، أي أنه مطلع على مع استواء العرش وبينونيته على الخلق، هو معهم بعلمه مطلع عليهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية، من قال غير ذلك فعليه لعنة الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
قال رحمه الله تعالى: وروى أبو القاسم اللالكائي، وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني، أي في كتابه روى أبو القاسم اللالكائي، أي هذا الأثر في كتابه شرح الاعتقاد، وشرح الاعتقاد للالكائي مطبوع في 4 مجلدات، وهو من الكتب النفيسة في جمع معتقد السلف ونقل المرويات بالأسانيد عنهم، ويعتبر من الكتب الموسوعة في باب الاعتقاد وحشد وجمع النقل والنقول عن أئمة السلف في ذلك، مثل الشريعة للآجري والإبانة ابن بطة والسنة للخلال، هذه الكتب تعتبر من الكتب الموسوعية الجامعة للنقول الكثيرة عن السلف في أبواب الاعتقاد المتنوعة. لعلي أذكر لطيفة حول هذا الكتاب، لما كنا طلابا في المرحلة الجامعية كان إذ ذاك لم يوجد من الكتاب إلا نصفه، نصفه الأول فقط، وباقي الكتاب غير موجود، باقي الكتاب غير موجود مفقود، وكتاب من أنفس الكتب في يعني نقوله وأذكر يعني كان شيخنا حماد الأنصار رحمه الله تعالى كثير البحث عن هذا الكتاب والتتبع، حتى ذكر أنه يوجد في نسخة كاملة للكتاب محفوظة في إحدى الدول الأوروبية، كانت قبل ذلك تحت سيطرة الشيوعية ثم زال ذلك وأصبح من المتيسر فحصل على الكتاب ووجد كاملا ثم طبع، ثم طبع بتمامه، وكتاب من أنفس الكتب. وسبحان الله رأيت النسخة الخطية الأصل في موضعها وكنت أتعجب، يعني الأصل ليس صورة، الأصل القديم الذي خط قبل أكثر من 700 سنة لم يوجد إلا هناك، لم يوجد إلا هناك. وإذا خرج الإنسان من بين من المكتبة التي محفوظ في هذا الكتاب كل من حوله كفار إلا قلة مثلا، ولله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد. قال: وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسرائيلي في أصول السنة بإسناده عن محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء، اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل. وهذا حكاية إجماع من هذا الإمام رحمه الله على إثبات الصفات خلاف طريقة الجهمية، إثبات أهل السنة والجماعة للصفات وإمرارهم لها كما جاءت وإيمانهم بها كما وردت، خلاف طريقة الجهمية الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويجحدون صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، أي أهل السنة اتفقوا على إثبات الصفات والإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. هذه كلمات ثلاث السلف رحمهم الله في حذر منها. من غير تفسير، أي التفسيرات المبتدعة المحدثة التي أحدثها الجهمية التي هي تحريف للكلم عن مواضعه وصرف للكلمة عن المراد بها والمقصود، فهذه تحريفات للكلم. من غير تفسير، أي من غير التفسيرات الباطلة التي أحدثها أهل التجهم والضلال. ولا وصف، أي من غير تكييف للصفة وبحثا عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى. ومر معنا قول الإمام مالك رحمه الله: والكيف غير معقول، وفي رواية: والكيف مجهول. قال: ولا تشبيه، أي ولا تشبيه لشيء من صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. وهذا نظير قول السلف في إثباتهم للصفات من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال: فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا، أي لم يكيفوا، ولم يفسروا، أي التفسيرات المحدثة المبتدعة، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. خذ مثال على طريقتهم، مر معك قبل قليل الإمام أبو زرعة الرازي، قال له قائل: قول الله تعالى الرحمن العرش استوى، سئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى، ماذا قال؟ تفسيره كما تقرأ، تفسيره كما تقرأه على العرش. فهذه جادة السلف، إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت. أما الجهمي إذا جاءته هذه الآية الرحمن على العرش استوى ماذا يقول؟ هل يثبت الاستواء؟ بعض الجهمية قال لما أوردت له هذه الآية قال الاستواء في اللغة له 15 معنى، فأيها المراد؟ انظر فرق بين جواب هذا الجهمي وجواب أهل السنة والجماعة، مع أن استوى ليس له معنى إلا العلو والارتفاع، استوى على العرش على وارتفع، أما الأمور الأخرى تلك تأويلات وصرف للكلم عن معناه، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، لما قيلهم أثبتوا أن استوى معناه استولى في اللغة هاتوا الدليل، لم يجدوا ما استشهدوا به إلا بيتا لشاعر النصراني، بيتا يتيما وحيدا لشاعر النصراني قد استوى بشر على العراقي. قال فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء، فإنه وصفه بصفة لا شيء، لأن عقيدة الجهمية هي تعطيل لله عز وجل، لأن عقيدتهم النفي، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا داخل ولا إلى آخره، هذه عقيدة الجهمية نفي. ولهذا قال بعض أهل العلم من أراد أن يصف العدم بصفة بليغة لن يجد أبلغ من وصف الجهمية لربهم، لن يجد وصفا للعدم أبلغ من وصف الجهمية لربهم، لأن في كتب الجهمية عندما يصفون الرب يقول لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا محايثا له ولا مباينا له ولا إلى آخره. ولهذا قال فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. قال الشيخ الإسلام محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما، ومعنى السلبية أي النفي والتعطيل وعدم الإثبات. قال وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات، فالذي نفاه رحمه الله بقوله من غير تفسير أي التفسيرات المحدثة المبتدعة التي هي تحريف للكلم عن مواضعه وصرف للآيات والنصوص عن مدلولها والمراد بها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.